بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب السابع في الإمامة والخلافة، وفيه ثمانية فصول. الأول: لماذا البحث عن الإمامة؟ الثاني: حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة. الثالث: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. الرابع: أدلة وجوب تنصيب الإمام عند الشيعة. الخامس: وجوب العصمة في الإمام. السادس: النصوص الدينية وتنصيب علي عليه السلام للإمامة. السابع: السنة النبوية والأئمة الاثنى عشر. الثامن: الإمام الثاني عشر في الكتاب والسنة. هذه الفصول نأخذها تباعا إن شاء الله. الفصل الأول: لماذا البحث عن الإمامة؟ مقولة مشهورة عند العامة وأهل السنة: أول خلاف في الدين بعد رسول الله إنما نشأ في الحكم والإمامة والخلافة، وآخر خلاف يكون في الصلاة. يعني أول ما يهدم من الدين الإمامة والخلافة، وآخر ما يهدم من الدين الصلاة. إذن بالاتفاق، أول خلاف عظيم نشأ بين المسلمين في الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. هل هو بالناس كما يقول الشيعة الإمامية، أم هو بالشورى كما يقول أهل السنة؟ هذا خلاف واضح. مدرسة أهل البيت عليهم السلام مدرسة الناس. الإمام منصوص عليه من قبل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله إنما يبلغ عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولكن ذهبت مدرسة الخلافة وأهل السنة إلى أن الخليفة بعد النبي يعين بالشورى. وبعبارة أخرى، أنا ما كان بناي أتوسع من أتوسع شوية لأهمية المطلب، لأن هذا بحث عقائدي تاريخي سياسي. اللي يريد يبحث مشروعية النظام الإسلامي والنظام السياسي في الإسلام، هنا مربط الفرس وبيت القصيد. ما هي المرجعية في مشروعية الإمام؟ يعني كيف يعين خليفة المسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يمكن ذكر كم نظرية؟ 6 نظريات. الإمامية النظرية الأولى فقط، والخمس الباقية لأهل السنة. يلا لاحظ إياي، كل واحدة فت كلمتين. المسلك الأول مرجعية النص، وهو مذهب الشيعة الإمامية، إذ يرون أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي بن أبي طالب عليه السلام بعده. المسلك الثاني مرجعية الشورى، إذ ادعى أهل السنة أن المسلمين قد تشاوروا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا على تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين، فهم ادعوا ماذا؟ الشورى. المرجعية الثالثة مرجعية العهد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر بالخلافة، فمشروعية خلافة عمر بن الخطاب على مبنى العامة إنما هي بالعهد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر. المرجعية الرابعة مرجعية أهل الحل والعقد، إذ عهد عمر بن الخطاب إلى ستة من أهل الحل والعقد، يعني اللي بيدهم الأمور الزعماء، بحيث يجتمعوا وينتخبوا من بينهم إماما وخليفة للمسلمين. كانوا ستة، وهم علي بن أبي طالب عليه السلام، والزبير بن العوام، وطلحة، هذه ثلاثة، وبعد وعبد الرحمن بن عوف، وبعد وعثمان بن عفان، وبعد وسعد بن أبي وقاص. عموما قالوا هؤلاء الستة هم أهل الحل والعقد، وانتخبوا عثمان. طبعا عمر هندسها بشكل مضبوط بحيث النتيجة تعلن، قال الأمور بيد عبد الرحمن بن عوف، وبين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان ماذا؟ مصاهرة. وبعد وطلحة بن عبيد الله من بني أمية، وعثمان من بني أمية، إذا انضمنا إلى عثمان اثنين، ويعرف أن اللي بيوقف مع الإمام علي واحد، الزبير بن العوام. الزبير بن العوام زوج صفية عمة النبي، زوج عمته، الزبير بن العوام زوج عمة أمير المؤمنين، ولذلك اللي رفض الزبير فقط. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا علي بن أبي طالب، أبرز واحد كان الإمام علي وأصغر واحد كان الإمام علي، مد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين. فقال علي عليه السلام: أما على كتاب الله وسنة رسول الله فنعم، وأما على سيرة الشيخين فلا. تبايعني على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهادي؟ قال: لا، احنا ما نستطيع نتراجع عن سيرة الشيخين. فصارت الكفة لعثمان بن عفان. المهم هذا مو بحثنا التاريخي، بحثنا مرجعية أهل الحل والعقد. هذه مرجعية رقم كم؟ رقم أربعة. بعد مرجعية الخامسة مرجعية القهر والغلبة، وهي مشروعية خلافة معاوية بن أبي سفيان. قال لأهل الكوفة: ما قاتلتكم لتصلوا وما قاتلتكم لتصوموا، وإنما قاتلتكم لكي أتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون، وإني قد أعطيت الحسن بن علي عدة عهود ومواثيق وها أنا أضعها تحت قدمي. 20 سنة حكم معاوية بن أبي سفيان. هذه مشروعية ومرجعية القهر والغلبة. بعد السادس مرجعية الوراثة، يعني كيف خلف يزيد بن معاوية وصار خليفة المسلمين بالوراثة. هذه المرجعيات الستة يعني جاءوا وفصلوها على الخلفاء الذين جاءوا، يعني ليس مستندها رواية أو نص شرعي أو لا لا لا، تورطوا كل واحد بشكل فانتزعوا ألفاظ رنانة براقة، قالوا مرجعية الأمة أو مرجعية الشورى بالنسبة إلى الأول أبو بكر، قالوا مرجعية الأمة مرجعية الشورى. الثاني عمر تورط، انزين الأمة ما انتخبته، الشورى ما صارت له، قالوا مرجعية العهد. زين في الثالث عثمان لا يوجد عهد ولا يوجد أمة، قالوا مرجعية أهل الحل والعقد. زين الرابع الإمام علي جمع بين الأمرين، بين مرجعية الأمة يقول: فما هال لي إلا والناس قد انهالت عليه حتى قد وطئ الحسنان وشق عطفاي. الناس جاءت انتخبت أمير المؤمنين، يعني بناء على مرجعية الأمة أمير المؤمنين تام خلافة، بناء على مرجعية الناس أمير المؤمنين تام خلافة، بناء على مرجعية أهل الحل والعقد أمير المؤمنين تام خلافته، بناء على مرجعية الوراثة أمير المؤمنين تام خلافته، بناء على كل بناء على مرجعية العهد أمير المؤمنين تام خلافته، بناء على الديمقراطية الحديثة إن الشعب ينتخب الرئيس أمير المؤمنين تام خلافته. على نعم ما عدا القهر والغلبة، هذا أصلا مو مرجعية القهر والغلبة، واضحة ولا؟ وإن كان أصبح موصوط اليد بعد، أصبحت القوة أيضا بيده صلوات الله وسلامه عليه. المهم إحنا ما كان بنانا ندخل في الموضوع، لكن تلك شقشقة هدرت، هذه تفيدكم في مباحث الإمامة وفي مباحث الفقه السياسي في الإسلام. إذا تريد تدرس النظام الإسلامي والنظام السياسي فإن مدرسة أهل البيت عليهم السلام مدرسة الناس. سين سؤال يا أخي، يا أخي ما دخلنا في هذه الأبعاد التاريخية؟ هذا خلاف نشب بين قوم قد مضى، ونحن أبناء اليوم والغد ولسنا أبناء الأمس، فلا داعي لبحث هذه الأمور الخلافية التي تجر الشقاق والآلام بين المسلمين، ونحن من دعاة الوحدة الإسلامية لا للفرقة الإسلامية. والجواب: نحن أيضا من دعاة الوحدة الإسلامية، ونرى أن الوحدة الإسلامية خيار استراتيجي للأمة وليس خيار تكتيكي، يعني مو لأن الظرف مؤقتان يتطلب الوحدة بين السنة والشيعة نتحد، بمجرد أن الظرف ما يقتضي نذبحهم، لا 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 لا، ليس هذا من مذهب أهل البيت عليهم السلام. مذهب أهل البيت الوحدة خيار استراتيجي، صلوا خلفهم، احضروا جنائزهم، الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله في الصف الأول. وهذه ما تشمل فقط التقية، تشمل التقية المداراتية وغيرها، إذن خيار استراتيجي للوحدة الإسلامية هذه شخصقة ثانية أيضا. لكن يا أخي هناك ثمار تترتب على بحث الخلافة والإمامة في الإسلام. اقرأ كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري يراويك كيف سفك من دم من أجل الإمامة والخلافة. الإمامة والخلافة لابن قتيبة الدينوري بيّن ما جرى في تاريخ الإسلام في هذا الموضوع. نقول لا بد من التفكيك بين أمرين، بين الزعامة السياسية والزعامة الدينية. أنت تقول هذا أمر تاريخي ولا ثمرة فيه، من حكم ومن الأحق بالحكم؟ خب اللي حكم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أما من هو أحق بالحكم؟ هل هو أبو بكر؟ هل هو علي؟ عمر يقول ألا وإن خلافة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المسلمين شرها، موجود في كتب السنة هذا الكلام، واضح ولا؟ وقالوا في خلافة عثمان كذا وكذا، هذا ما يفيد، هذا بحث تاريخي. صحيح هناك بحث في الزعامة السياسية وهناك بحث في الزعامة الدينية. وبعبارة أخرى تفيد جيدا، وبعبارة أخرى تارة نبحث عن المرجعية السياسية وتارة نبحث عن المرجعية العلمية. يعني بعد رسول الله من هو الزعيم؟ من هو القائد السياسي؟ هذه مرجعية، جاوبني، مرجعية سياسية. وتارة تقول بعد رسول الله إلى من نرجع في تعليم الأحكام في القضايا والعلم بالأمور الدينية والشرعية؟ إلى من نرجع؟ إلى علي بن أبي طالب. يقول أبو بكر أقينوني فلست بخيركم وعلي فيكم، ويقول عمر بن الخطاب لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن، واضح ولا؟ إذن تارة نبحث في المرجعية السياسية يعني القيادة السياسية، من هو القائد، من هو الزعيم؟ وتارة نبحث في المرجعية العلمية، من هو العالم؟ أعلمكم علي، أخضعكم علي، أعرفكم بالقرآن علي. الغرض من بحث الإمامة هو ماذا؟ بحث المرجعية العلمية، وإن كان أيضا نبحث المرجعية السياسية. ولكن الغرض الأهم من بحثنا ما هو؟ واضح ولا؟ فيهم تلازم، لأنه سيأتي في تعريف الإمامة أنها زعامة في الدين والدنيا، واضح ولا؟ زعامة إلهية للدين والدنيا، هذا مختصر تعريف الإمامة. زعامة إلهية يعني الله ينصب هذه الزعامة للدين والدنيا، للدنيا زعامة سياسية، للدين زعامة علمية ومرجعية علمية وفكرية. يقول الشيخ المظفر رحمه الله في كتاب عقائد الإمامية الصغير في حجمه الكبير في علمه ومضمونه، يقول لا يهمنا الآن أن نبحث من ناحية تاريخية من هو بعد رسول الله أبو بكر أو عمر أو علي سلام الله عليه، وإن كان هذا مهم، ولكن الذي دعانا للبحث المرجعية العلمية، من هو العالم بعد رسول الله وإلى من نرجع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن يا أخي بنظر الإمامية البحث في البعد التاريخي مهم، يعني الزعامة السياسية التاريخية هذا مهم، لكن الأهم من المهم الزعامة الدينية، إذ بالزعامة الدينية تثبت الزعامة السياسية. واضح إن شاء الله. عليك بكتاب عظيم هذا الكتاب إذا تقراه شي يقولون البحارنة يجند راسك يعدل مزاجك. كتاب عظيم إذا تقراه تتمنى كذا مرة تقراه. صغير في حجمه، عظيم في مضمونه، ألا وهو كتاب السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر. كتاب قيم، كتاب قيم وعظيم. هذا العالم مو يجيب لك مجلدات ما شاء الله وهي إذا تقرأها تقول هذا إسراف للورق في المجتمع الإسلامي، وأحيانا يكتب إليك كم ورقة تتأملها كأنما قد حفرت على القلب قبل الصخر. عموما إذن الأمر الأول من بحثنا هو ماذا؟ دراسة البعد العلمي، المرجعية العلمية بعد المرجعية السياسية أو التاريخية. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الوضوح في مباني المذهب. لو كل مذهب قال نحن لا نبحث هذا حتى لا نثير الخلاف، سيحصل سوء ظن بين المذاهب. يعني لما السني يريد يبحث عقائد الشيعة يقول يمكن هذه ذكروها على نحو التقية حتى لا يثيرون أمور مذهبية، وهكذا الشيعة يقول ربما هؤلاء أخفوا مذهبهم حتى لا نأخذ عليه أي مأخذ. بينما الوضوح في العرض، الوضوح في العرض من شأنه أن يمنح الثقة. إذن لا منافاة بين الوحدة الإسلامية، وعما قريب بعد أسبوعين نروح مؤتمر الوحدة الإسلامية، لا منافاة بين حضورنا إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية وبين إقامة الأدلة الشرعية بأسلوب علمي موضوعي رصين. نقرأ هذا المقدار. الفصل الأول، لماذا نبحث عن الإمامة؟ إن أول خلاف عظيم نجم بين المسلمين بعد ارتحال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو في مسألة، هو الاختلاف في مسألة الإمامة والخلافة، وصارت الأمة بذلك فرقتين: فرقة شايع علي عليه السلام وهم الشيعة الإمامية، وفرقة شايع غيره من الخلفاء وهم أهل السنة والجماعة. الله يرحمه آية الله السيد مرتضى العسكري عنده تعبيرين: مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. يقول السمة العامة لمدرسة أهل البيت مدرسة النص، ثقافة النص، والسمة الخاصة بمدرسة الخلفاء هو ماذا؟ الشورى كما يقولون ويدعون. خب، هل المراد شورى الأمة أو المراد شورى أهل الحال والعقد؟ خب، من قال إن سقيفة بني ساعدة كل الأمة حضرتها؟ سعد بن عبادة ما قبل، وعمر داس في بطنه قال له أنا أقتلك، وثارت الحمية في الخزرج، ثم قتل بعد ذلك سعد بن عبادة ويشاعوا إن الجنة قد قتلوه. المهم ما أريد ندخل في التاريخ، تاريخ أسود، خلنا نقرأ أحسن. وفرقة تشايع غيره من الخلفاء، والبحث حول كيفية وقوع هذا الاختلاف وعلل هذا الاختلاف خارج عما نحن بصدده هنا. حلوت الدنيا في أعينهم، الدنيا الله يعصمنا، لأنه بحث تاريخي على كاهل علم الملل والنحال. هذا يبحث هو في علم الملل والنحاء. يلا بما أن هذا نريد نطلع شوية، هذا يفيدكم إذا تريدون تبحثون الحركات الإسلامية. مو نشهد الآن موجة تكفير، لأنه شوفوا المدارس اللي تبقى وتنتشر إليها تأصيل فكري وفلسفي. إذا تريد تنشر خاط تكون تأصل إليه فكريا وفلسفيا. يلا الآن ندخل بحث في الحركات الإسلامية. يوجد اتجاهان إسلاميان متغايران جدا. الاتجاه الأول مثل سيد قطب. سيد قطب من الإخوان المسلمين، لكن اللي أسس الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا، وكان معتدل في أطروحاته. سيد قطب لما جاء كتب كتاب أعدم على هذا الكتاب، اسم الكتاب معالم في الطريق. في هذا الكتاب يقسم المجتمع إلى قسمين، مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي، ويذكر مصادق للمجتمع الجاهلي. المصداق الأول المجتمع الشيوعي اللي ينكر وجود الله عز وجل. المصداق الثاني المجتمع الوثني اللي يعبد الأصنام. ثلاثة، المجتمع الثالث هو المجتمع الإسلامي الذي لا يحكم حاكمية الله، هذا مجتمع جاهل. هنا مربط الفرس، كل مجتمع لا يحكمه الله فهو مجتمع جاهلي، لا بد من تغييره بالقوة. وهذا مصطلح الحاكمية الذي جاء به سيد قطب أصلا من أمير الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى المودودي، واستخدم لفظ الحاكمية، الحاكمية الإلهية، الحاكمية الإلهية. إذن المجتمع الذي ليس فيه حاكمية إلهية مجتمع جاهلي، لا بد من تغييره بالقوة. وكل الأنظمة التي تدين بالجاهلية لا بد من تغييرها بالقوة. أخذ عبد الناصر، جمال عبد الناصر، أخذ سيد قطب عدمه، قتله، هذا حوله توسطوا بعض الملوك وكذا، لعل الملك فيصل في السعودية توسط، لا عدمه. هذا اتجاه جدا متشدد. في مقابل اتجاه ثاني إلى الشيخ علي عبد الرازق، هذا شيخ أزهري مصري، هذا شيخ أزهري مصري ثم ذهب ودرس في فرنسا، وكانت ذيك الأيام الثورة الفرنسية ونظرية العقد الاجتماعي إلى جان جاك روسو، تأثر، رجع كتب كتاب الإسلام وأصول الحكم. هذا كتيب صغير لكن مضمونه قوي، وإن كان إحنا ما نوافق مضمونه، لكن طرح أسئلة تستغرب تقول هذا مو سني يسأل. قال أولا، من قال إن رسول الله كون دولة؟ النبي ما كون دولة، إن النبي زعيم ديني وليس زعيم دولة. لازم تفكك بين زعامة الدولة الديني الدنيوية وبين الزعامة الدينية. وقال أبو بكر أول ملك في الإسلام، ما قال إن معاوية بعد، قال أبو بكر أول ملك في الإسلام، وهو أسس دولة عربية، ما أسس أصلا دولة إسلامية ودينية، أسس دولة عربية قوميتهم العربية أخذتهم وهذا سني. وقال أصلا الخلاف على الإمامة كله على الدنيا، وأغلب الخلفاء اللي جاءوا، أغلب الخلفاء اللي جاءوا بالقهر والغلبة. طبعا ليش كتب هكذا على عبد الرازق؟ كانت عنده ردة فعل من الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية انتهت سنة 1923 ميلادية، هو كتب الكتاب سنة 1925 ميلادية، يعني طبعا انهى الكتاب، هو كتب بعض المضامين الكتاب ايام الخلافة العثمانية، كان استغرق منه 10 سنوات، كتيب صغير كان 50 صفحة 100 صفحة، استغرق منه كان 10 سنوات من التفكير. هو كان قاضي، ثم اجتمع رؤساء الأزهر وعزلوه من مشيخة الأزهر، خرج من مشيخة الأزهر 20 سنة. ثم أخوه صار شيخ الأزهر، أخوه أيضا شيخ أزهري مصطفى عبد الرازق، فأرجعه إلى مشيخة الأزهر. الشاهد الآن اللي خلانا نخرج الآن عن المطلب، اللي خلانا نخرج كلام علي عبد الرازق، يقول الخلفاء يقول بما فيهم الخلفاء الراشدين، يقول بالقوة حكموا بالقوة وبالقهر والغلبة، لا تثبت إليهم مشروعية دينية، هذه إمامة سياسية دنيوية وليست إمامة دينية، بعدين أسبغوا عليها خلافة دينية حتى يسكتون الناس. واضح ولا؟ نقرأ الآن. خوب، يقول والبحث حول كيفية وقوع هذا الاختلاف وعلل هذا الاختلاف، هذه العلل اللي خلتنا نطلع إلى عبد الرازق وسيد قوط، خارج عما نحن بصدده هنا. احنا مو بصدد البحث التاريخي والأسباب التاريخية، وإن كان فصلنا فيها، لأنه بحث تاريخي على كاهل علم الملل والنحال. ما الفرق بين علم الأديان وعلم الملل والنحال؟ الأديان يدرس دين في مقابل دين كالمسيحية واليهودية والإسلام، وأما الملل والنحال يدرس الفرق والمذاهب في الدين الإسلامي. والمقصود بالبحث في هذا المجال هو تحليل حقيقة الإمامة وشروط الإمامة عند الشيعة وأهل السنة على ضوء العقل والوحي والواقعيات التاريخية. قد يقال إن البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يرجع لبه إلى أمر تاريخي قد مضى زمنه، وهو أن الخليفة بعد النبي هل هو الإمام أمير المؤمنين أو أبو بكر؟ وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر الذي لا يرجع إليهم بشيء في حياتهم الحاضرة؟ أو ليس من الحري ترك هذا البحث حفظا للوحدة؟ هذا في منطق براغماتي. تعرفون يعني شنو منطق براغماتي؟ اليوم بعد واجد الطلعات اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على المذهب البراغماتي، يعني المذهب النفعي. يقولون كل فكرة جرت ربحا فهي فكرة محترمة، وأما الفكرة التي لا تجر ربحا فهي غير محترمة. اجي تبحث لي الله موجود أو الله ما موجود، يدخل في جيب فلوس لو ما يدخل في جيب فلوس؟ معيار احترام الفكرة ومقبولية الفكرة. ولذلك شوف الأمريكان، إذا تجلس كثير من الأمريكان والغربيين يأخذ ويعطي وياك، تسأع في الدين والله وكذا يأخذ ويعطيه، لكن ما يهتم واجد، ما يهتم. لماذا؟ لأنه ما تدخل في جيبه شيء. فالمذهب البراغماتي يعني المذهب المصلحي، المذهب النفعي. واضح ولا؟ بحث هذه الأمور التاريخية ليس في مصلحتنا، ليس في نفعنا، ما يدخل شيء في جيبنا، بل ممكن يدخل ضرر علينا. واضح ولا؟ هذا مذهب براغماتي نفعي. قال وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر الذي لا يرجع إليهم بشيء في حياتهم الحاضرة؟ هذا مذهب براغماتي. طبعا احنا اذا من شرح الكتاب ان كل كلمة منه تشير الى اي مذهب واي مطلب، ما راح نخلص الكتاب. اي بس اليوم انا تعبان، طلعنا شوي، اذا صاحي ما هنطلع جيد. وليس من الحري ترك هذا البحث حفظا للوحدة الاسلامية؟ والجواب الأمر الأول، أنه لا شك أن من واجب المسلمين المسلم الحر السعي وراء الوحدة، ولكن ليس معنى ذلك ترك البحث رأسان، فإنه إذا كان البحث نزيها موضوعيا. الآن يبين الثمرة الأولى. الثمرة الأولى ماذا؟ إذا كان البحث موضوعيا هذا يوجب الثقة بين المذاهب، يكون مؤثرا في توحيد الصفوف وتقريب الخطى، إذ عندئذ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى من العقائد والأصول. ما يصير مذهب باطني في مذاهب باطنية ما يعلمونك بعقائدهم. مثل ماذا الآن المذاهب الباطنية الموجودة اليوم؟ الدروز، بعد العلويين كتاب خاص ما يطلعونك على عقائدهم، يعني قسم من العلويين عندهم كتاب خاص ما ما يطلعونك عليه، أو الدروس ما تشترك في في جلسات شيخ العقل عقل الطائفة إلا بعد سن الأربعين. قبل سن الأربعين ما مسموح لك تشترك. وتقريب الخطى إذ عندئذ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى من العقائد والأصول. يقولون والله أنتم الشيعة عندكم قرآن خاص، نقول لهم روحوا أي مسجد وأي حسينية وأي مأتم وأي بيت تجد القرآن الموجود نفس القرآن المتداول. وبالتالي تكون الطائفتان متقاربتين، وهذا بخلاف ما إذا تركنا البحث مخافة الفرقة فإنه يثير سوء الظن من كل طائفة بالنسبة إلى أختها في مجال العقائد، فربما تتصورها طائفة أجنبية عن الإسلام. هذا أولا. إذن الثمرة الأولى من بحث الإمامة ما هو؟ إيجاد الثقة بين الطوائف الإسلامية، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية تشخيص المرجعية العلمية بعد رسول الله. وثانيا إن لمسألة الخلافة بعد النبي بعدين، أحدهما تاريخي مضى عصره وهو المرجعية السياسية الزعامة السياسية، والآخر بعد ديني. وما هو البعد الديني؟ وهو المرجعية العلمية. والآخر بعد ديني باق أثره إلى يومنا هذا، وسيبقى بعد ذلك إلى يوم يبعثون. المرجعية العلمية وهو أنه إذا دلت الأدلة على تنصيب علي عليه السلام على الولاية والخلافة بالمعنى الذي تتبناه الإمامية، يكون الإمام وراء يعني ماذا؟ يعني غير كونه زعيما في ذلك العصر، يعني غير الزعامة السياسية، غير المرجعية السياسية. ماذا يقول؟ لاحظ العبارة، مرجعا في رفع المشاكل. مرجعا يعني مرجعا علميا، المرجعية العلمية. أعيد العبارة لأهميتها، يقول والخلافة بالمعنى الذي تتبناه الإمامية، يكون الإمام وراء كونه يعني غير كون زعيم في ذلك العصر، هذا يعني الأمر الأول إثبات الزعامة السياسية. اثنين، مرجعا في رفع المشاكل، يعني مرجعية دينية مرجعية علمية، مرجعا في رفع المشاكل التي خلفتها رحلة النبي صلى الله عليه وآله كما سيوافيك بيانها، أن الإمامة زعامة إلهية للدين والدنيا، فيجب على المسلمين الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيينه، وفي مجال الموضوعات المستجدة التي لم يرد فيها النص في الكتاب والسنة، فليس البحث مترخصا في البعد السياسي المرجعية السياسية حتى نشطب عليه بدعوى أنه مضى ما مضى، بل له مجال أو مجالات باقية وهي المرجعية الدينية. جيد. قال ولو كان البحث بعنوان، يقول يا أخي غير العنوان، أحيانا تقول الخلافة والإمامة بعد النبي، أحيانا تقول المرجعية العلمية، أخف ما فيها، ما يثير حساسية. واضح ولا؟ البيان والتعبير يا إخوة، إذا بتصيرون سياسيين أو إذا بتصيرون باحثين اجتماعيين، تعلموا اللباقة في التعامل الإداري، اللباقة في التعامل مع الناس، الأسلوب إليه دور. يلا خذوا هذه القصة. يقولون ملك من الملوك رأى رؤيا، مفاد الرؤيا أنه يموت وأنه يقتل. جاء بالمعبرين، جاء المعبر الأول قال إن صدقت رؤياك فإنك مقتول لا محالة. قال أتهددني بالقتل يا ابن الكذا؟ خذوه فاضربوه عنقه. قتلوا. جاء بالمعبر الثاني قال إن صدقت رؤياك فإنك حتما ستموت. قال أتهددني بالموت يا ابن الكذا؟ خذوه فاضربوا عنقه. جاءوا بالثالث. الآن الثالث إذا قال له أنت ما تموت، يقول له أنت كذاب، بيضرب عنقه. إذا قال لي تموت يقتلونك بيضرب عنقه، أنت مسبية على أي حال؟ قال أيها الملك اعلم أن الدنيا دار فناء وليست دار بقاء، وأن جميع الناس إلى زوال، وأنهم سيموتون بأجمعهم، والبقاء للباقي، وإن صدقت رؤياك فإنك ستسبقنا في الرحيل، ليس إلا منك سبق الرحيل فقط. قال أحسن، أعطوه الجائزة. شوف غير له، الأول قال مقتول، الثاني قال ستموت، الثالث استعمل لفظ حلو قال أسبقنا رحيلا، كلنا سنرحل وأنت أسبقنا رحيلا. ذلك طالب العلم اللي إليه محبوبية، وشوفها لبق في لسانه، يعني دبلوماسي، لبق في كلماته، ينتقل الألفاظ حتى في التصرفات، في تقسيمات النظرات إلى آخره. هذا فن، فن دبلوماسي يحتاج طالب العلم. وين وصلنا مولانا؟ ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف، ولكن للبحث صورة أخرى نريه عنه، يعني تعبير آخر نري البحث عنه، شنو؟ نزيه عنه، نزيه عنه، استغفر الله أحسن. ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف، ولكن للبحث صورة أخرى نزيه عنه، وهو البحث نزيه عنه، يعني نزيه عن إثارة الخلاف، وهو البحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله في مسائلهم ومشاكلهم العلمية، وهل قام النبي الأكرم بنصب شخص أو طائفة على ذلك المقام أو لا. والبحث بهذه الصورة لا يثير شيئا، والشيعة تدعي أن السنة النبوية أكدت على مرجعية أهل البيت عليهم السلام في العقائد والمسائل الدينية، وراء يعني غير الزعامة السياسية المحددة بوقت خاص، ومن أوضحها معروف بعد حديث الثقلين أو حديث الثقلين، إني تاركم في متواتر، ومن أوضحها حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين السنة والشيعة، ولا يشك في صحته إلا الجاهل به أو المعاند، فقد روي بطرق كثيرة عن 22 صحابية. قلنا لكم سابقا عن كتاب السيد حامد حسين الهندي، هذا إليه كتاب عبقات الأنوار أكثر من 80 مجلد، فقط في حديث الثقلين 6 مجلدات، حديث الثقلين 6 مجلدات، بين أسانيده، متون النصوص المختلفة، أقوال العلماء فيه. لعل أنا حصل اشتباه مني في الدروس السابقة، قلت الشهيد الثالث مولانا نور الله التستري، يمكن قلت أنه هو صاحب عبقات الأنوار، لا، هو قتل بسبب كتابه. الشهيد الثالث المولانا نور الله التستري كتابه إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وقد طبع السيد شهاب الدين المرعش النجفي وعلق عليه، وممكن الكتاب 8-6 مجلدات، صار تقريبا 25 مجلد بتعليقات السيد المرعش النجفي، موجود الدورة في مكتبة المرعش النجفي. وأما كتاب العبقات فهو للسيد حامد حسين الهندي، اسمه مركب، اسمه حامد حسين، حامد حسين الهندي، عبقات الأنوار. لخص السيد علي الميلاني أحد المعاصرين في كتاب في 20 مجلد نفحات الأزهار في تلخيص عبقات الأنوار، فمثلا حديث الثقلين لخص في مجلد أو مجلدين. خب طبعا ما مطبوع بالكامل عبقات الأنوار، لو واحد بحقق يكتبه كامل، وكتاب مخلوط بالعربي وبالفارسي. روى أصحاب الصحة والمساند عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وأترتي أهل بيتي، وقال في موضع آخر إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وأترتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الآن الشيخ يشير إلى نقاط مهمة. أولا يقول نستفيد من الحديث عصمة الأئمة، لأن ما يفترقون عن القرآن، القرآن معصوم، ولا ما يفترق عنه معصوم. فإذا العترة ما تفترق عن القرآن إذن العترة معصومة أيضا، هذا واحد. اثنين، الميزة الثانية، إن اللي يتبع العترة والقرآن ما يضل، ما يضل أبدا، هذه ميزة خصيصة. إذن النكتة المهم استفادة عصمة الأئمة عليهم السلام وعصمة العترة الطاهرة، ما دام القرآن أولا معصوم ومن لا يفارق القرآن أيضا معصوم، والعترة لا تفارق القرآن، وغير ذلك من النصوص المقاربة. مثلا ما شاء الله من النصوص معروفة، حديث الطائر المشوي، حديث المنزلة، حديث الغدير، ما شاء الله حديث كثيرة. تعرفون حديث الطائر المشوي لو لا؟ اسمح له حديث الطائر المشوي. جيء للنبي صلى الله عليه وآله بدجاجة مشوية، فرفع كفيه إلى السماء، قال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. وإذا أمير المؤمنين يطرق الباب، هذا تثبت أن أحب الخلق بعد النبي أمير المؤمنين سلام الله عليه أحب. وصدق طائر مشوي يزيل اللعاب، لكن مضمونها عميق: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. الله يرحمه الشهيد الشيخ علي النجاس، كان يعلم، هو ضرير، يعلم أحد الخطباء، كان يقرأ ذاك في فضائل علي بن أبي طالب، يقرأ قال له: اصبر يا ولدي، اصبر، اسكت يا ولدي، اسكت يا ولدي، حسيت ببرودة على قلبه. قال هاي علامة ولاية علي بن أبي طالب، ترتاح لما تسمع فضائل أمير المؤمنين ذكر علي. عبادة، إن الإمعان في الحديث يعرب عن عصمة العترة الطاهرة حيث قورنت بالقرآن وأنهما لا يفترقان. ومن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب معصوم، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يمكن أن يكون قرناء القرآن وأعدال القرآن، عدل القرآن، خاطئين فيما يحكمون أو يقولون ويحدثون؟ هذا الأمر الأول، عصمة الأئمة. الثاني، عدم ضلال من يتبعهم. أضف إلى ذلك أن الحديث يعد المتمسك بالرسول غير ضال، فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ فكيف لا يضل المتمسك بهم؟ إذن هم معصومون. بعد، يا أخي، هذا الكتاب، هذا الحديث الثقلين يدر على الكتاب الصامت والكتاب الناطق. الله عز وجل كان بإمكانه ينزل من السماء كتاب يقول يا الله خوف، وانتم العرب تفهمون، كان بإمكانه أو لا؟ لماذا نزل القرآن منجما خلال 23 سنة وقال اتبعوا رسول الله؟ يعني هذا القرآن لا يقف على كنهه وحقيقته إلا رجل بصير، وهم الأئمة عليهم السلام. لذلك قال، ولذلك الرواية ما أمرت بالتمسك بالكتاب لوحده، لذلك عندنا مقولة حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يعني كلام عمر محسوب لما النبي صلى الله عليه وآله كان في حالة الاحتضار: ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. قال حسبنا كتاب الله. الآن في هكذا لم جماعة القرآنيون ما لنا شغل بسنة النبي، حسبنا كتاب الله. حديث الثقلين يدفع كتاب عترة. أمير المؤمنين لما رفعوا المصاحف قال ويحكم، هذا الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق، هذا القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق، يحتاج إلى مبين مفسر. كما أنه يدل على أن الاهتداء بالكتاب والوقوف على معارفه وأسراره يحتاج إلى معلم خبير لا يخطئ في فهم حقائقه وتبيين معارفه، وليس ذلك إلا من جعلهم النبي قرناء الكتاب إلى يوم القيامة وهم العترة الطاهرة. وقد شبههم في حديث آخر بسفينة نوح، في أن من لجأ إليها في الدين وأخذ أصوله وفروعه عنهم نجا من عذاب النار، ومن تخلف عنهم كمن تخلف يوم الطوفان عن سفينة نوح وأدركه الغرق. الرواية إنما مثل أهل بيتي فيكم كما في الحاشية كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لركوب سفينته. الفصل الثاني حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.